في العالم، عايز انسان من الذين انعم الله عليهم تمام الانعام، لكن انعام نص نص ده ما ينفعش. سيدنا عمرو طاوب بهذه الشروط وفي وسط المعاهده، مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع من فرغ من كتاب الشروط قبل ان يوقع ويختم بخاتمه، اذا بابي جندل. مين ابو جندل؟ ابن سهيل بن عمرو، ياتي ويقول يا رسول الله خذوني ولا تردوني. زي موسى ابوه ربطه بالحبال من يديه ورجليه كتفه. سهيل بن عمرو ابن مكة قال العهد يا محمد احنا كتبناه. قال لم نوقع بعد المجلس ما فضش. قال العهد يا محمد والا لا حاجه لي بعهد، رد علي ولد. سيدنا عمر لا موقف، طب يعمل ايه؟ انطلق لابي جندل. قال فقربت منه سيفي وانا اقول له ان الكافر حل، يمكن ياخذ السيف وخلص على ابوه ويحلى. ما فيش، سيدنا ابو جندل ما فضي لاشاره عمر، سيدنا عمر عايز يخلص. موقف كان شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع يا ابا جندل، العهد العهد، وان الله جاعل لك ولامثالك مخرجا. ده الامر امر صاحب الامر، واحنا مكلفين بتنفيذ الامر. كيف تتحقق النتيجه؟ هذا امر موكول له لا لغيره. الصحابة رجعوا من الحديبية والقلوب بتغلي من المواقف، ما ان وصلوا المدينة حتى امتحنوا امتحان اخر. جاء صحابي اخر اسمه ابو بصير، اسلم وجري على المدينة، وصل المدينة ساعات وصوله ووراءه رجلان من الكفار. يا محمد الحق رد علينا ابا بصير. يقول لكم وقت نظيرة وأنعم الله عليهم مجانا، فنرى الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير ارجع وسيجعل الله لك مخرجا. سيدنا أبا بصير بص لأجنين كفار خذوا السلام كتفهم وراجعين به مكة من المدينة، وفي الطريق ابو بصير احتاج حيله طيبه والحرب خدعه، قال لاحدهم ما اجمل سيفك هذا، واخذ يتغزل في السيف، فالرجل يعني اخذته النشوه والكافر فيه عايز تنفخه يتنفخ عند البالونه زي الزبد يا اخوانا، حبه اه ينفخوه، يبقى هو قطره ماء وهم الناس اللي بالونه كافر انفقه بس هيجيب معاك. نسأل الله العافية. ابو ذر ابو بصير نفخة رجل نفخ، فبقول له ارني وراه السيف قاعد يقلب فيه، وفي ثواني راح لاقش واحد وهرب الثاني منه، ورجع البصير مدى ثاني. الرجل الذي ضربه ابو ذر مات الثاني هرب وذهب للمدينة يطالب النبي برد، وخايف من ابو بصير. لما ابو بصير لما وصل سأله النبي ماذا فعل الله بك، حكى له القصة، فقال له عبارة واحدة ويحك ابا بصير مسحر حرب ان وجدت رجال، ويحك ابا بصير مسحر حرب ان وجدت رجال، لو لقيت رجال معك. العبارة فيها اشارة دقيقة فطن لها ابا بصير ولم يفطن لها المشرك. ارجع ابا بصير وما بديش يرجع لمكة ولا يسلم نفس الكافر، طلع الصحراء على طول ينفذ العلمات العبارة او ما فهمه منها. والذي بالاشارة ايه؟ زي ناس تقول لهم اخواننا وطخ طخ وشغال لك تقصدي عن الشيء اقصدي اقصد ان ربنا عافينا عافيك من سوء الفهم. ما كنتش تتفرع حد شيء الا مرحب ربك. ابو بصير فهم من هذه العبارة ويحكى ابا بصير مساحرة حرب ان وجدت رجال. اي واحد يسمع العبارة ويقول الرسول بيمدحه ازاي ضرب اثنين وفلت منه. لكن النبي اعطاه اشارة عديدة. عايز اقول القوم دول عايزين حرب تسعر ومعاك رجال. فاخذ ابو بصير هذه العبارة وارسلها لكل من يكتم ايمانه في مكة. فبدلا من ان يهاجروا من مكة للمدينة هاجروا من مكة للجبل مع ابي بصير. كون جيش من ابي بصير وابو جندل ورفاقه. قطعوا على قريش جميع طرق التجارة. فجاءت قريش تصرخ تقول يا رسول الله جئناك نعتذر عن الشرط الذي اشترطناه لانفسنا. احنا اشترطنا من اليسلم ما تقبلوش. لا احنا جئنا نتنازل عن هذا الشرط اليسلم كوب عنه. اللي بالنا يا اخواننا يبقى مين نقدر اذا نعي وندرك. ولذا سمى الله ما تم فتح. الصحابة لما رجعوا المدينة اثناء الرجوع نزلت سورة الفتح لتبين ثمرة هذا الجهاد وان المسلمين قد هيئوا لنعمة رب العالمين. ثم منعهم الدخول ليه؟ قال لا المنع لان في مكة مسلمين لو دخلتم عليهم الان لماتوا على الكفر او غيره. ربنا عز وجل في دماء. ولذا جاءت السورة تبين لهم حقائق أقدار رب الخلائق. يقول تعالى هم الذين كفروا ما في شك أنهم كفار يستحق الدمار. هم الذين كفروا جريمة كافية أن يدمرهم رب العباد بسببها. مسألة وصدوكم عن المسجد الحرام الصد عن المسجد الحرام الواحد يستحق فاعله الدمار. وإشارة ثالثة قال والهدي معكوفا أن يبلغ محله. أي وصدوكم عن أن يبلغ الهدي محله ودي الوحدها كافية بدماره. ومع هذه الثلاثة هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله فبسبب إيه؟ قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أم تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تبينوا لو هؤلاء الذين آمنوا أخذوا ذلك لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فضل
اللهم رب هذه الدعوة السادة والمشتركة القائمة اللهم آتي نبينا محمد الفضيلة والوسيلة بعد اللهم مقام محمود الذي وعدتها. أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله فقد بين القرآن الكريم أنه لولا هذه الفئة المؤمنة الموجودة بين الظهران الكبرى والتي أراد الله لها أن تكون ممن أنعم الله عليهم لدمر الكفار. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات هذه الخلاصة التي أردت أن أريدها فبقلة مؤمنة قد يرفع الله العذاب عن أمة كافرة. بقلة مؤمنة يرفع الله العذاب عن أمة كافرة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أم تطؤوهم لم يكون قد أسلم بعد. أمثال خالد بن الوليد أمثال سيدنا طلحة عمرو بن العاص سهيل بن عمرو نفسه أبو بصير أبو جندل وغيرهم ممن أسلموا في الفتح أو بعد الحديبية. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ليه؟ قال له إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميمة. أي واذكر هذا الموقف الثمرة الخلاصة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. يبقى الحركة الكفر إيه؟
أي حمية؟ قال حمية الجاهلية. وفي المقابل قال فأنزل الله سكينته على رسوله. يبقى هو ذا الإنعام، هو ذا الإنعام الذين أنعم الله عليهم، أهلهم لأن يلزمهم التقوى، لأن يرقى بدرجاتهم إلى أعلى درجات تعرف البشرية، إلى مراتب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، ألزمها للقلوب علام الغيوب، أمر لا يملك غيره، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أي بعد موقفهم وطاعتهم ومعرفتهم بماضٍ خطأهم وصدق عودتهم لربهم وصدق يقينهم في نصرة دينهم، قال وكانوا أحق بها وأهلها، كانوا أحق بهذه المنزلة، فمن ليس لها بأهل كيف ينالها، وكانوا إيه؟ أحق بها وأهلها. فهل نحن أهل لنحيا حياة الغربة مع الحق، حياة الذين أنعم الله عليهم؟ هل نحن أهل لذلك؟ هل اختار الله لذلك؟ أم حجب عنا ما يوصلنا لذلك؟ بين القرآن الكريم أن من لا يستحق هذه المنزلة سيغلق الله عليه أبوابها. قال تعالى وقد بين في القرآن أن طريق الذين أنعم الله عليهم طريق القرآن، طريق الوحي، طريق الشرع الذي ارتضاه الله لعباده. قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا نعي هذا المعنى الدقيق، طريقه وحيه، ومع هذا بين أن أناسا من خلقه لا يستحق هذا الحق، يحجبه عنهم الحق. وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، الصحابة أيقنوا أن الحق فيما اختاره الخالق للخلق أم لا؟ ما ظنوه الحق؟ يعلم الله صاحب القيد، هذا النور اجعاهم في عهد ارتضاه الخالق للخلق، ابى الله الا ان يريهم من اياته ما يجعلهم على يقين بان الامر لصاحب الامر، ولا يملك العبد الا التسليم للرب. اخوه الايمان، اذا بين تعالى ان ما تم في الحديبيه كان نصرا مبينا وفتحا قريبا، فنزلت الآية تنص على هذا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فسماه فتح مبين ونصر عزيز، وفي ختام الآيات سماه فتحا قريبا، فهو فتح مبين وفتح قريب ونصر عزيز. واضح؟ أين موطن الفتح؟ في تهيئة قلوب الصحابة لإنعام الله عليهم وإلزام قلوبهم التقوى. ولذلك يقول وينصرك الله نصرا عزيزا، كيف؟ قال له هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو ذا النصر، هو ذا الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا؟ قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. اصطفاهم الله من جنده، هو ذا الاصطفاء، هو ذا الإنعام. فهل نحن أهل لأن ينعم الله علينا فيصير هوانا في محابه؟ هل نحن أهل لأن يفتح الله قلوبنا للحق كله فلا يغلق علينا جانبا منه؟ هل نحن أهل لأن ينزل الله السكينة على قلوبنا وأن يلزمها كلمة التقوى؟ ولذلك أمرنا أن نسأل الله في كل ركعة. هذا المعنى الدقيق. اهدنا الصراط المستقيم. من أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليك. نوعية اللي اخترتها، اصطفيتها، اجتبيتها. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهل نحن أهل الاصطفاء وإنعام؟ فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تعرف ماذا تتمنى؟ الثمر الأنس، والغاية أن يصطفينا الله من بين الخلق، من بين كثرة كافرة، أكثرية قادرة، أن يصطفيك الله لدينه. أي نعمة تعدل هذه النعمة؟ أن يختارك الله لحمل أمانته، لحمل وحيه، لجمع قرآنه، لتكون رسولا لرسوله، بل لتكون نائبا عن الله في بيان الحق وبلاغه. أي نعمة أعظم هذه النعمة؟ وهل نطق لسان لأفضل مما دعا إليه الواحد الديان؟ قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. أي من أهل الأنعام هؤلاء كأنه ولي حميم، وما يلقاها أي هذه المنزلة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأي واحد يخلنا المسألة سيبة وتم طيبين، هل ظننتم أن دين الله هفأ حتى يعطيه لمن لا يستحقه؟ ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. ومن لا يحب قد يعطيها لنبي مرسل كما أعطاها لنبينا داود، نبينا سليمان، وجعله ملوك، وآتاه ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أليس كذلك؟ وقد يعطيها لأكبر خلقه، أمثال أبو جهل وأبو لهب وكلينتون وغيره، مش كده ولا إيه؟ إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، إلا لمن أحب. نعمة غالية أن يختارك الله لدينه، أن يستعملك الله في طاعته، أن يستعملك الله في بلاغ رسالته. إخوانا، قد يمسك المرء منا بآية إذا فتح الله به عليها أو فيها لا يقصد معناها، قد يغير الله فيها وجه أمه. وسبحان من أخرج، ولذلك يقول سلفنا: ما خرج من القلب مع عبد صدق مع الله وربنا اصطفاه يصل إلى القلب، وما خرج من اللسان واحد نسج وليس من أهل الصفاء الوحيد الديان، قد يكون ملسي ومتحدث وخطيب ماهر وأمهر من آلاف الخطباء أمثالنا، ولا يجعل الله لكلامه قبول. وما خرج من اللسان لا يجاوز الأذان، لا يجاوز الأذان. يتعلم الناس منه الجدل، يتعلم الناس منه الفجور، يتعلم الناس منه أدب، كيفية الحيلة على النصوص وكلام، وقد يكون كلام في الدين، لكن التوفيق من رب العالمين ليس باختيارنا كبشر. فلنعلم هذه الحقائق، فلرب آية يتلوها لسان صادق موقنا بها قلبه يغير الله به بها أمه وهو لا يدري. تسمع عن عبد الحرمين فضيل بن عياض، مع أنه ما سبب هدايته؟ يقول: كنت على موعد مع امرأة بليل، شاب سائل مع السائلين، مفتون مع المفتونين، أعطى امرأة موعد بليل راح يقابلها بالليل. قال: وأنا في الطريق إليها إذا برجل يقوم الليل في بيته فما إن دنوت من جدار داره حتى سمعته يتلو هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الفضيل: وإذا بأعضائي تصلبت فوقفت أبكي وبين يدي ربي أصرخ وأقول: اللهم قد آن، اللهم قد آن، فتركت موعدي ولهوي وعدت إلى ربي أعكف ليلي قياما لربي ونهاري قياما لربي حتى لا تجد بقعة في الحرمين. يا إخوانا، لم ترى دمعة من فضيل في الحرمين، مواطن السجود لله بللها بدموعه من شدة ندمه وطول بكائه وطول قيامه وطول سجوده حتى لقبه أهل العلم بعض الحرمين، صار من أعلم من خيرة العلماء ومن خيرة العباد ومن خيرة الصوام القوام حتى حار فيه الحكام، حار فيه الحكام. يقول أبو يوسف لصاحب أبو حنيفة، أبو يوسف الثاني كان في دين الفضيل وقد اصطفاه الرشيد، يقول: كنا في منى بليل في موسم الحج وابن ذاب الرشيد قريب أفرق خيمتي، قال: يا أبا يوسف، قلت: أمرك أمير المؤمنين؟ قال: إن لي حاجة حرقتني بليل أود أن أسأل عنها، فدلني على عالم من أهل الفضل أسأله. قال: قلت: قد جاء فلان من علماء اليمن. قال: انطلق بنا إليه. قلت: أمير المؤمن بليل؟ قال: قلت: ويش؟ قال: ويحك، حاجة أرقت أمير المؤمنين يود أن يشفى صدره بالحق، فكيف تحجب؟ انطلق بنا إليه. قال: فطرقنا خيمة رجل، فقال: من كنت أبو يوسف؟ قال: من معك؟ قال: خليفة المسلمين. قال: ما حمله على المجيء إلينا؟ هل دعانا فجئنا إليه؟ فلما خرج قال أبو يوسف: فوالله ما سأله الرشيد، خليفة ما سأله، بل قال له: ألك حاجة؟ فسأل الرجل حاجته، فقال لأبي يوسف: إذا أصبحت أعطيه سؤلة، انطلق بنا إلى غيره، النوع الثاني ما ينفعش، هذا لا يصلح في الفتوى. قال: قد جاءنا عالم خراسان ولان ابن فلان. قال: انطلق بنا إليه. فطرقنا خيمته ففعل مثل صاحبه. من الطارق؟ قال أبو يوسف: من معك خليفة؟ قال: من الذي جاء بكم إلينا؟ هل دعوتمنا فجئنا إليكم؟ فرسول سأل الخليفة، قال: ألك حاجة؟ له حاجة. قال: أعطيه سؤلة، قال: إنما إلى غيره. قال: قلت: إن في الحج هذا العام عابد الحرمين. قال: انطلق بنا إليه. فطرقنا خيمته فسمعنا تلاوته قام لله ليلة. فلما فرغ من صلاته قال: من الصارق؟ قلت: أبا يوسف. قال: من معك؟ قال: خليفة المسلمين. قال: خليفة المسلمين، ما الذي جاء به إلينا؟ والله ليس لنا به حاجة، نحن عايزين نشوف ولا عايزين زيارة. قال: إذن يا شيخ. قال: فأذن وقام إلى المصباح فأصفاه، فدنوت أنا والرشيد نلتمسه حتى سبقتني إليه يد الرشيد، فلما أمسك الفضيل من يده قال: ما ألينها من يد وما أهونها إن عطت على الرب. ماذا تقول لله غدا يدا أنفقت مال الله في غير ما أمر الله؟ وأين يذهب دينها من نار الله وجحيمه؟ قال فذكر شريف قال جئت أستنصحك فوالله لقد ذكرت آخرتي وساعة عرضي على ربي فما نمت ليلي فجئت أسألك ماذا أفعل؟ قال إن كنت صادقا فعل فعل عمر بن عبد العزيز حين جعل له ثلاثة من العلماء كلهم يذكره بالله الحق ذكره بساعة اللقاء. تبحث عن أمثال عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر، وابحث عن أمثال رجاء بن حيوة وابن كعب القرظي. فقال يا فضيل ألك حاجة؟ قال لا حاجة لي في دنياكم، لا حاجة لي في دنياكم. يقول أبو يوسف فخرج الرشيد يبكي ويقول يا أبا يوسف على مثل هذا فدلني، على مثل هذا فدلني. بل لما لقيه الخليفة وهو يطوف بالبيت الحرام فقال ألك حاجة؟ قال إني لأستحيي أن أسأل حاجتي من غير ربي وأنا بين يديه. فانتظره الخليفة خارج الباب لما فرغ من طوافه، فلما خرج سأل ألك حاجة؟ قال يا خليفة المسلمين أمن حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ وهل يملك الخليفة حاجات الآخرة؟ قال بل من حاجات الدنيا. قال والله إني لأستحيي أن أسألها من مالكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ أدب ودرء، أدب ودرء. تخيل هذا الرجل القمة الشامخة في دينه لا يأتي من الطاعة طاعة إلا وجعلها الله في سجل ذلك التالي للآية التي جعلها الله سببا في هداية القبور. كم ساق الله للتالي من أجل دون أن يسعى بشيء. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. معنى دقيق وأنا أعتذر، يعني قرر إخواننا في الإدارة يعني حتى يجري النظام علينا على غيرنا أن تقام الصلاة الآن وعقد صلاة العشاء سنكمل درسنا حتى نجلس براحتنا ويبقى معنا من له حاجة للسماع ومن له حاجة للانصراف. نسأل الله أن يحفظه في حل وتفعله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فخلاصة القول فيما ذكرناه أن الله عز وجل لما ذكر في وصف الصلاة صراط الذين أنعم الله عليهم ذكرنا أن في الأمر عدة معاني، أولها شعور المسلم بالغربة مع خير صحبة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد بينا معنى الغربة، بل إن الإسلام دعانا لنحيا هذه الغربة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في البخاري قال عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عش في الدنيا كأنك غريب. أول الفرد وهداية الإرشاد والبلاد والبيان وهي هداية الرسل حملها على الحق وتسخيرها لأمر الخالق، ثم الهداية الرابعة الهداية إما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا. وبينا أن لله طريقا مستقيما يبدأ من دنيانا وينتهي إلى جنة ربنا أو إلى نارنا. الطريق المستقيم ينتهي بالجنان، وما عداه من الطرق ينتهي إلى النيران. والحقيقة إخواني بعد أن تعرضنا لهذا الموضوع كان لزاما علينا أن نبين حال أهل الهداية أو منهج أهل الهداية حتى يعرف المرء أين هو من هذا الطريق. وفاتحة الكتاب قد شمل ذلك كله. فرب العباد قد علمنا أن ندعو بهذه الكلمات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمع أنه بين أن طريقه مستقيم، إلا أنه تعالى بين لنا حقيقة لا بد أن تعلم، أن هذا الطريق ليس كل أحد أهل لولوجه وسلوكه، إنما أهل سلوكه هم أهل نعمة الله. من عرفوا للنعمة حقها وللمنعم، ولذا نعتهم تعالى بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. وفي هذا المعنى أو في هذا اللفظ الحقيقة عدة معاني. أول هذه المعاني أن لا يستوحش المؤمن فليس على الطريق وحده، لأن الشاذ قد يستوحش وهو لا محالة كذلك. أما إذا شعر العبد أن له صحبة تسلك الطريق معه، فإن وجود مثل هذه الصحبة يذهب الكثير من الوحش. وأي صحبة أعظم من صحبة الذين أنعم الله عليهم، كما وصفهم القرآن في آية أخرى، فقال تعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمسلم وخاصة في أزمان الغربة مثل أزماننا لا بد أن يستشعر هذا المعنى، لأن فيه إذهاب لوحشته وتخفيف من أمر غربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. والمسلم لو قارن نفسه بشريا لأيقن أن الغربة أمر لا مفر منه، فالكثرة الكاثرة على مر العصور هي الكاثرة، والفئة المؤمنة على مر العصور اختص بها الفئة. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. ولما وصف المستقيم وصفهم بالقلة، قال: قلة من الأولين وقليل من الآخرين عند المقربين. وقال عند الأبرار: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وقال: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذن لا بد أن نعلم هذا المعنى. فالمسلم شاء أم أبى سلك طريقا عز على الشيطان وأعوانه، وللشيطان لا محالة جنده من الإنس والجن، لا يفتر لحظة إلا ويسعى فيها لإضلال الناس عن طريق ربهم. فشيطان يعمل وبشرية باطلة ونفوس لاهية وبالحق جاهلة، فماذا نتصور؟ ما قاله الله تعالى في حديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. اجتالتهم أي حاربتهم وهزمتهم وعن الحق صرفتهم. بل بيّن النبي هذا المعنى فقال صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان عرش على الماء يبعث كل يوم بسراياه. والسرايا جمع سرية، والسرية مجموعة كتائب. ذو الشغال يبعث كل يوم بسراياه فيجتالون الناس. حرب دائرة وجيوش مقاتلة، والخصم لهم الإنسان لا يعد عدة القتال لهذا اللقاء، بل لا تراه إلا مسلما لعدو. فماذا ننتظر ممن سلموا قيادهم لشياطينهم؟ ننتظر أن يسلكوا صراط ربهم. إخوة الإيمان، هذا واقع البشرية. بل النبي بين نسبة من يتبع الشيطان ويؤهل للنيران إلى نسبة من يدخل الجنان من بني إنسان. وحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. بعثها أي نصيبة وحظها. فيقول: كم يا ربي؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة تسعة مسلم. إذا الحظ بالنسبة تسعة وستين تسعة من عشرة، واحد من ألف أو واحد من عشرة في المية، والثاني قبل الشيطان، والثالث قبل من أنعم الله عليه. الواحد بالنسبة للألف غريب أم لا؟ غريب طبعا. الواحد في الألف ده على مجموع البشرية، فيه جيل قد يصل عدد المسلمين لنصف عدد العالم، كما حدث فيه جيل الصحابة والتابعين. وفيه جيل النسبة تقل عن واحد في ألف. إن المحصلة النهائية لجميع البشرية من آدم إلى قيام الساعة واحد في الألف. هذه النسبة تتفاوت من جيل إلى جيل. قد تكون القبيلة بأكملها 7000 نفس، ليس فيها أمين إلا واحد. يبقى نسبة واحد في الألف والواحد في 7000. إذن تتفاوت بتفاوت العصور. ولذا قال صلى الله عليه وسلم حين وصف أمة آخر الزمان، قال: حتى يقال فيهم إن في بيت فلان رجل أمين. في القبيلة بأكملها واحد أمين صادق مع الحق. القبيلة دي قد تصل لسبعة آلاف لعشرة آلاف نفس، فيهم واحد، فيهم واحد. فهل نستوعب بهذا الأمر ونحن معنا صفوة الخلق، معنا الأنبياء، معنا الصديقين، معنا الشهداء؟ فبأيهما نجد الأنس؟ بقلة من النبيين والشهداء والصالحين، أم بكثرة من الكافرين من الزناة والعصاة والمجرمين؟ واضح المعادلة؟ إذن ذكر الذين أنعم الله عليهم ليجد العبد بهم الأنس في طريقه، هذا أولا. ولا أنس إلا بالصالح المعين. أما الصالح فهل يؤنس بمثله؟ يؤنس بأبيجاه؟ لا ترى منه إلا الجهلات. يؤنس بأبي لهب؟ بأبي نهب، بالنصابين، بالمحتالين، بالأفاكين، بالمرابين، بالمخادعين، لمن يؤنس؟ وقد سمعنا الآية تتلى قدرا في صلاة المغرب حين ذكرنا الحق لقوم فرعون بأكملهم الشعب مصر كما عاد كان عددهم ملايين. نبي الله موسى بعث لبني إسرائيل وكانوا قلة في مصر. ولما دعا لدين الله آمن من قوم فرعون رجل وامرأة. فكل طلع بهم من مصر كان اثنين، الرجل خليل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه، هو ده المرأة. والذي آمن معه ثانيا امرأة فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. تخيل امرأة ورجل من ملايين، الملايين انفسهم كان في هذا الدين، واحد في الألف ولا واحد في المليون، لا إن لم تصل لواحد لستة مليون واحد لسبعة مليون، نسأل الله العافية. فهل استوحش مؤمن آل فرعون لأن قومه على الكفر ولم يلتزم بالحق غيره، أم وجد أنسه في دعوة الحق، أم وجد سلوته في دعوة الحق، أم وجد هدايته في دعوة الحق؟ فهل يستوي من يدعو إلى حق أيقن به وعايش ودفعه حبه له لحمل العباد عليه مع من عاش تائها ومات فاجرا؟ لا يستوون. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نسوي دول بدول؟ وإن كان المسلمين قلة والكفرة كثرة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال في أخرى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال في ثالثة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي اخترفوا المعاصي والذنوب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات في حدد وصنف؟ قال سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فمحال أن تستوي حياة الصالح وما يجده في صدره مع حياة الصالح، لابد أن نعلم هذه الحقيقة. فالمسلمين والموحدين وإن كانوا قلة إلا أنهم يجدوا الأنس بالقلة ولا يجدوا الأنس بالكثرة. مفهوم هذا المعنى؟ واحد يقول لك طب ذنب إيه؟ ذنبك أن تكون مع صفوة الخلق، هذا ذنب أم هذه نعمة؟ ولذا سماهم الله تعالى الذين إيه؟ أنعمت عليهم. يبقى هؤلاء هم الصفوة، أهل إنعام الله وتفضله وإكرامه. فأيهما تؤثر؟ أن يكون صاحبك في الطريق محمدا وصحبه، أم أن يكون صاحبك وهم كلا، أم أن يكون صاحبك في الطريق أبو جهل وأعوانه وهم كثرة؟ حد لنفسه، هل يستوي هذا بذات؟ هل يستوي هذا بذات؟ إخوة الإسلام، هذا المعنى الأول يستشف من لفظة صراط الذين أنعمت عليهم. معنى ثاني يجب أن ندركه أن نعمة الله غالية ودين الله غالي، لا يعطيه لمن لا يستحقه ولا يستحقه، فلا ينال هذه المنة إلا أهل نعمة الله وفضله. وإذا وصفهم هذا الوصف صراط الذين أنعمت عليه، بل بين القرآن الكريم هذا أن الدين قام أساسا على تغيير ظاهر المرء وباطنه وصدقه بالحق في جميع الأمر. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بل بين أن الدين قام على لبسين، لباس ظاهر ولباس باطن، هيئات ظاهرة وحقائق باطنة. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. لباس التقوى هذه نعمة، لباس التقوى عمل قلبي. وابن آدم لا علم له بالقلب ولا سلطان له على القلب، فكيف يلبس قلبه لباس التقوى ولا طاقة له بذلك؟ إذا وصوله لهذه المرحلة أن يلزم الله قلبه التقوى، هذه من أعظم النعم. بين تعالى أنه لا يهبها إلا لمن كان لها أهلا، إلا لمن كان لها أهلا. فبين تعالى حال الصحابة وحال الكفرة، فقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. والآية دي أخوانا جاءت في موضع عجيب في قصة الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا ومعه صفة الصحابة 1400 صحابي، نص القرآن على رضا الواحد الديان عنه، وهم أهل بيعة الرضوان. 1400 واحد بالضبط، ما أبلغ من محض. وفيهم يقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. خلي بالنا، صفوة رضي الله عنها جاءت لطاعة تحجب عن الطاعة. فين الرضا؟ الرضا انه يؤدي العمرة ولا يمنع منها بمقاييس الخلق يؤدونها، ودام ربنا رضى عنه يمنعها من طاعة، أليس كذلك؟ هذا ظاهر الأمر، حقيقة الأمر غير ذلك. لو دخلوا مكة في هذا الوقت لتغيرت الأحداث كلها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع أصحابه وما حمل سلاحا به يقاتل، بل حمل سلاح مسافر. لكن لما علم النبي أن قريشا قد جمعت جيوشها لقتالهم ومنعهم من دخول الحرم بالقوة، وقد جاءوا محرمين وساقوا هديهم بل وقلدوه وأشعروه ليعلم الناس أنها ذبائح لله ذاهبة ليست عدة حرب وليست لمطعم جن، إنما هي لله منفقة، ومع هذا كله صدت قريش. وكان بمقدور النبي أن يقتحم ويدخل، بل لما علم أن جيش قريش في جهة كرع الغميم أبى النبي أن يواجه الجيش وسلك مسلكا آخر حتى نزل على الحديبية. فلما نزل من الحديبية إلى حدود الحرم، مش الحرم البيت، الحرم مكة، مدينة مكة، ساعة أن وصل إلى الحدود بركت ناقته، فقال الصحابة: خلأت القصوى، تعشرت في مسيرها. فقال النبي: ما خلأت؟ وما هذا لها بخلق، وما هذا لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل. حبسها حابس الفيل. خلي بالنا يا اخوان، والذي نفسي بيده لو جاءوني اليوم بأمر ليس فيه لله معصية لعاهدتهم عليه. أي شروط أطلبوها ما دام ليس فيها معصية سأعاهدهم عليه. شوف الذين أنعم الله عليهم 1400 صحابي من صفوة الصحابة معدلين بنص كلام رب العالمين ممن رضي الله عنه، بنص كلام رب العباد، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله إلا لا أحد، ومع هذا يمنع. يمنع ليه؟ إيه الذنب اللي اقترفه عشان يمنع من بيت الحرام؟ هل منعه لابد أن يجري على وفق ما يهوى أم على وفق ما قدر الخالق؟ مدام هو راضي لن يسوقهم إلا لما فيه مزيد الرزق. بعضهم كان لسه فيه بقايا آثار من الجاهلية، رب العباد يحجبهم حتى تنقى هذه البقايا. هذه واحدة كما سنرى، حجبوا وبدأت المفاوضات والمجالات، وأرسل النبي عثمان بن عفان وأشيع عنه قتل، وتمت بيعة رضوان، وجاء القرآن ينص على رضا الله عن هذه الفئة، فبيحقق لهم النص ويدخلوا. يسمي كل ما يتم نص حجبهم عدم نص كما سنرى. منا نعمة حتى كثرت المدارات، وقبل النبي أن يتصالح، وجاء سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو ليتفاوض. خلي بالنا يا اخوانا، سهيل بن عمرو نفسه ده سبحان الهاش هو الذي يفاوض عن قريش، ويأبى الله إلا أن يجعله من جنوده كما سمع. يأتي ولما بدأ جلسة الصلح النبي يأمر عليه الصلاة يقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتبوا عهد الصلح. قال لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي علي اكتب باسمك اللهم، اكتب علي هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. هيكمل سيدنا علي كتبنا بسرعة. فقال سهيل لو علمنا انك رسول الله ما حرمناك، اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. قال النبي العلي امحها امح رسول الله. فابى علي شدة الغضب، فامرهم النبي ان يشيروا الى موضعها فمحاها النبي بيده. المهم تم الصلح على شر ظاهره الإجحاف بالمؤمنين وهم في موطن القوة ليس في موطن الضعف. هذا الشرط الذي أرق الصحابة بل قلب المواجين، بل أظهر الكوامن في الصدور. لأن السفينات الجاهلية ولم يسلم الأمر كله لرب البرية، نزعات الجاهلية حمية الجاهلية في مثل هذه المحاج. شرط إذا كفر مسلم وجاء لقريش لا ترد، وإذا أسلم كافر وجاء لرسول الله يرد. الصحابة وجمت وجوههم. جميل، الذين أنعم الله عليهم أهل بيعة الرضوان وجمت وجوههم. عمر كان أشده أو من أشده، لم يصل على كظم غيظه بل واجه النبي صراحة فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بل. ألست برسول الله؟ قال بلى. قال فلما نقبل الزنية في ديننا؟ قال يا عمر إني رسول الله والله ناصري ولن يخذلني. سيدنا عمر ما استطاع أن يواجه مرة ثانية، خرج لكن لسه في حمية الجهدية لسه باقية، خرج يلقى أبا بكر. أبا بكر لم يحضر جلسته مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر ده فيه توفيق له عديد. قال يا أبا بكر ألسمع الحق؟ قال بلى. أليس محمد من رسول الحق؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر تكلا إنه رسول الله والله ناصره ولن يخذله. عبارة النبي بنصها قالها الصديق وما سمعها. صديق من النبيين والصديقين، ترتيب بعد النبوة أبو بكر بعديه، بل هو علم على الصديقين، فلا يذكر الصديق مطلقا إلا واختص به. لما تقول قال الصديق الأمة فيها أكثر صديق، لكن هذا علم على كل صديق. كان عمر نفسه يقول والله عشت عمري متألما كيف تطاولت على رسول الله في ذلك اليوم، عش عمره حتى لحظات الأخيرة من عمره ويخشى أن يعاقبه الله بهذه القولة مع ما له من طاعة وما له من فضل، بل ونصوص جاءت في حقه في رضا الله عنه بل وبشارته بالجنة. الصحابة كلهم وجهوا عمر بقى، عمر أبصر غيره أقر، ما منهم واحد رد على عمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكل أن انحروا ما معكم من هدي وتحللوا من الحرم. الأمر صدر، كم واحد أطاع؟ ولا واحد. ولكم لسه في حته جاهليه لازم تتشال. وجب الكل فما اقدم على الذبح واحد، حتى عاد النبي خيمته يقول لام سلمه هلك المسلمون، امرتهم بالذبح فلم يذبح منهم واحد. لكن امراه بركه كده، ام سلمه دي انت المغيره ودبع عنها من توبية ابن المغيرة، كانت بركة على الأمة. قالت يا رسول الله هون علي هون علي، فإن الأمر على صدوره شديد، هل خرجت أنت فذبح فذبحوا بذبحك؟ فرأى النبي أن في مشورتها خير، بل كما قلت من بخاري ومؤلف امرأة يعني أنصح في المشورة من أم سلمة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم فما تخلف عن النحر من الصحابة واحد، كل نحر، لأن يا أخوانا المواقف كانت أشد من طاقة